الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر تسجيلات الأصالة الأثرية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أثر التربية على الفرد المسلم من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن العلامة ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي حفظهم الله تعالى. وكانت هذه المحاضرة يوم الخميس 24 من جماد الأولى لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت المحاضرة في جامع الأمير حصة بجدة. وهاتف تسجيلات الأصالة هو 687-33-84، وهاتف 688-2675، فاكس 688-31-86، صندوق بريد 33-709. والآن نترككم مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب إلي أن ألقي محاضرة أو درسا أو نحوه في هذا العنوان الذي سمعتم، أثر التربية الإسلامية على الفرد والمجتمع. وإن كنت غير متخصص في فن مثل هذا الفن التربية، ولكن نتناوله على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. نتناول هذا الموضوع على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن التربية الآن أصبحت فنا قائما بذاته، له كلياته وله مؤلفاته وله تخصصه، وأكثر يعني ما يستقون مواد هذا العلم من المؤلفين الغربيين الاجتماعيين والفلسفيين وغيرهم. ولكن الحمد لله لدينا ما يغنينا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه علماء الإسلام في أصول التربية وأسسها. وإن بالمقارنة بين التربية التي تستقى من القرآن ومن السنة المطهرة وبين التربية التي وفدت من العلماء الغربيين والمفكرين الغربيين فالفرق بينهما بعيد كالثرى والثريا، كالفرق بين الثرى والثريا، وذلك ملموس ومشاهد معنويا وحسيا. فبمجرد نظرة إلى مجتمع الغربيين وإلى المجتمعات الإسلامية لا سيما المجتمعات الملتزمة بدين الله تجد أن السعادة والترابط والمحبة والأخوة وصلة الرحم والأواصر القوية هذه توجد عند بخلاف المجتمعات الغربية فهذه متلاشية ومضمحلة لم يبق منها إلا اسمها فقط، وهذا من فضل الله تعالى ثم من فضل البقية الباقية من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نعرف معنى التربية في اللغة وفي الاصطلاح، فالتربية مصدر، ربى يربي تربية، فهو مصدر، وهذا المصدر له ثلاثة أصول أو اشتقاقات، فهو إما أن يكون من ربى يربو بمعنى نما ينمو، ومنه قوله تعالى وما آتيكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فيعني لوحظة التربية هنا أن المتربي ينمو شيئا فشيئا. الأصل الثاني من ربي يربى، ربي يربى على وزن خفي يخفى، ومنه قول الشاعر العربي فإن تسألوا عني فإني فإن تسألوا عني فإني بمكة منزلي وبها رضيت وبها رضيت، وهذا المعنى بمعنى وهذا بمعنى ترعرع ونشأ، المعنى الثاني الأول بمعنى نما والثاني بمعنى ترعرع ونشأ، والمعنيان ليس متضادان بل متقاربان. الأصل الثالث من رب ورب على وزن مد يمد، وهو رعاية الشيء وإصلاحه والعناية به ورعايته، فهذا هو المعنى الثالث. ولعل اسم الرب سبحانه وتعالى من معانيه أنه هو المربي بنعمه سبحانه وتعالى، يربي خلقه بنعمه وعنايته وحفظه، فهذا فيما يتعلق بالمعنى أصل المعنى اللغوي في لغة العرب. أما المعنى الاصطلاحي للتربية فيقول الكتاب في هذا هي تنمية فكر الإنسان، هي تنمية فكر الإنسان، هي التربية الإسلامية تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس القيم الإسلامية، على أساس القيم الإسلامية. فالوليد أو الصغير ينشأ نعم وينمى فكره ويعطى المبادئ شيئا فشيئا، البسيط ثم يعني الذي هو وراءه ثم الأصعب وهكذا بالتدريج. وهذه الأشياء والمواد التي تقدم لهذا الوليد هي من تعاليم الإسلام ومن بيئة الإسلام، إذن هي تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس القيم الإسلامية أو على أساس الدين الإسلامي. فبهذا أيها الإخوة عرفنا معنى التربية الإسلامية وأنها قريبة من تنمية الإنسان، سواء كان الإنسان طفلا أو كبيرا، لأنه حتى
يعني الكبير قد يعني تنفع فيه التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وبعضهم قد بلغ 40 وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، فرباهم أحسن تربية وأفضل تربية. فتعطي هذا الإنسان الذي هو محل التربية، تعطيه مبادئ الإسلام بالتدريج، وتحيطه ببيئة إسلامية وبجو إسلامي، نعم، حتى ينشأ مسلما صالحا مطيعا لربه. هذا هو الهدف من التربية الإسلامية. فإذا عرفنا معنى التربية الإسلامية فما هي مصادرها؟ أول مصدر هو القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رباه الله سبحانه وتعالى بالوحي حتى أصبح أفضل الخلق على الإطلاق في أخلاقه وفي سلوكه، وشهد الله له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه قبل ولادته، وماتت أمه وهو صغير، ونشأ يتيما، ولم يتلقى قبل الوحي التربية الكاملة التي بلغها بعد أن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن الكريم من أهم وأفضل مصادر التربية. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خلقه، فأجابت إجابة وجيزة ولكنها واسعة المعنى، قالت: كان خلقه القرآن فقط. كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة؟ وهي خير من يعبر عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الرجال يعرفون من الرسول خارج البيت فقط، فهي تعرف منه داخل البيت أيضا، وتسمع لما يدور خارج بيته صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن، أي انظر في القرآن فما وجدت فيه من حث على خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الخير، وما كان فيه من زجر عن شر أو تنفير منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك الشر. هذا معنى قولها رضي الله عنها. فإذا القرآن الكريم له دور عظيم في حياة المسلم، يربي فيه الخلق الحسن، ويربي فيه معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وقدرة الله وجلال الله تبارك وتعالى. وهذا هو الباعث الحقيقي على التربية الطيبة وعلى الأخلاق الحسنة، لأنه بالخوف من الله تبارك وتعالى يحصل الإخلاص من العبد، ويحصل الامتثال للأوامر، فيكون صادقا في معاملته وفي قوله، ويكون ذا صبر وذا حلم وصاحب وفاء، ليس صاحب نقص ونقض للعهود والوعود، ويكون متطلعا إلى مساعدة الآخرين، ويسعى بجهده لمساعدة الآخرين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن جماع الخير وجماع الأخلاق الحسنة هو في الصدق، كما أن جماع الشر وجماع الأخلاق السيئة هو في الكذب. فالكاذب لا خير فيه، أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الكذب وأخبر بأن المؤمن لا يكذب. المؤمن لا يكذب، قد يحصل منه حتى السرقة أو الزنا لكن لا يكذب، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكاذب والكذب عنوان للأخلاق السيئة كلها، لأن الكاذب ممكن يفعل الفاحشة ويقول إذا سئلت أقول ما فعلتها، لكن الصادق يستحي من نفسه، يستحي من الله، يستحي من عباد الله. فالصدق والحياء متلازمان. فلو أن المربون أتقنوا وأحسنوا أن يعلموا المتربين خطلة الصدق لاستطاعوا أن ينجحوا في التربية الصحيحة 90% وبقية الأخلاق كلها 10%، لأنه كما قلنا الصدق جماع الخير والكذب جماع الشر، أي يجمع خصال الخير الصدق كما يجمع خصال الشر الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا، وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فبهذا عرفنا تغليظ القرآن، تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عن الكذب، كما عرفنا الثناء والمدح والتزكية لأهل الصدق والصادقين. فلو أن حرصنا من الأخلاق على أهمها وهو الصدق فنتمثله ونطبقه في حياتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، نصدق مع الله ونصدق مع عباد الله، ونتجنب الكذب على عباد الله ونقل الأخبار الكاذبة أو اختراع أحداث لم تحدث أو إخبار عن شيء لم يقع، لو فعلنا ذلك لحزنا خيرا عظيما. فبهذا عرفنا أهمية المصدر الأول وهو القرآن الكريم في التربية الإسلامية، ولك أن تستعرض ماذا في القرآن الكريم من أنواع التربية ومن أسس التربية وأصولها. فمن الصعب في جلسة مثل هذه الإحاطة بالأسس التي اشتمل عليها القرآن الكريم مما يدخل في قسم التربية الإسلامية الصحيحة. فلنأخذ أمثلة. أولا الأحكام التي ذكرها الله في القرآن الكريم من الأمر بالصلاة والأمر بالصوم والأمر بالذكر وغير ذلك من الأحكام والعبادات، إنها تبعث على التقوى وعلى تزكية النفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا أمر الله بالصيام؟ لعلكم تتقون. فإذا هذه العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى لتزكية النفس من الأخلاق السيئة، وتزكية النفس من الانهماك على الدنيا وملذاتها، وربط الإنسان بربه تبارك وتعالى وربطه بالآخرة. وإذا تحققت هذه الأمور في شخص تحققا كاملا أو شبه كامل، فخذ منه ما شئت من الخير ومن الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة. وخير مثال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في الجاهلية ثم كيف تحولوا بعد إسلامهم وبعد تمرسهم في الوحي وفي كلام الله سبحانه وتعالى واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلبوا انقلابا كبيرا، فرق بينهم في الجاهلية وفي الإسلام. كانوا في الجاهلية أهل خداع وفك وبطش، نعم، وثأر ودماء وأشلاء، ويعني قريب من الجاهليون كانوا قريبين من أخلاق السباع في الغابة خاصة في جزيرة العرب. ثم انظروا كيف تحولوا بعد القرآن وبعد الإسلام إلى مخلوقات تقرب أن تكون مثل الملائكة في صفائها ونقائها وسموها وطهرها، وهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل تعليمات القرآن المصدر الأول للتربية الإسلامية الصحيحة. أما المصدر الثاني فهو السنة النبوية وصاحبها عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية وصاحبها، فأما صاحبها صلى الله عليه وسلم فكان يمثل جزءا مهما جدا للصحابة في القدوة وفي المثل، لأن التربية قد تكون يعني بنظريات وأوامر وحق وترغيب وترهيب، يعني مكتوب أو مقروء أو مسموع، وقد تكون بتمثل شخصية، يعني شخص يكون هو القدوة لمن حوله، يكون هو القدوة لمن حوله. وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يمثلون التطبيق ويمثلون القدوة لأصحابهم وأتباعهم وحواريهم. فلا شك أن الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم يرمقونه في كل لحظة وفي كل حين ويقتدون به ويتبعونه، وليس هذا تقليدا أعمى، لا، هذا اقتداء واتباع بأمر الله تبارك وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسوة تقتدون به، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، كل أعماله وأقواله حق لنا أن نقتدي به فيها صلى الله عليه وسلم. كذلك اتباع ليس تقليد، إنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الإنسان الوحيد الذي تغمض عينك وتتبع في كل شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا فلا بد أن يكون عندك تمييز بين خطئه وصوابه، لأن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة وصاحبها، فالسنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، نعم، في التربية والتيشئة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بكل حق وبكل خير، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين. والسنة لا شك هي شارحة للقرآن ومفسرة للقرآن، وكما يوجد في القرآن نصوص كثيرة، نعم، تدخل في التربية، فكذلك السنة فيها نصوص كثيرة، نعم، تدخل في التربية ويصعب استعراضها. على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وغير ذلك من التعليمات التربوية في حياة المسلم في منزله وفي مسجده وفي جهاده وفي حربه وفي سلمه. فالأمثلة أصعب من أن تحصر أو أن تحصى في وقت قصير كوقتنا هذا، ولكن من شاء الاطلاع على هذه الأمثلة في السنة فليقرأ بعض الكتب التي يعني ألفت في التربية الإسلامية على الطريقة التي تم يعني يكون فيها استقاء من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. ومع الأسف يعني الكتب التي يوثق بها في هذا الجانب الحق يقال إنها قليلة. نعم، لأن كما قلنا كتب التربية وعلم النفس هذه يعني أكثرها تستقي من تعليمات المنظرين الغربيين، إلا من رحم الله بعض الناس كتبوا كتبا التربية الإسلامية، وإن كان بعضها لا تسلم من أخطاء في التوجهات. نعم، لا تسلم من أخطاء في التوجهات لأن مؤلفها قد يكون متأثرا بخلفيات. فمن الصعب أن أقول لكم عليكم بالكتاب الفلاني نعم في التربية، فإنه يعني مأمون الجانب، من الصعب جدا أيها الشباب، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى يسهل يعني من يكتب كتابات جيدة على طريقة أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح سالمة من الشوائب. وإن كان مثل كتب ابن القيم رحمه الله يعني فيها جرعات كبيرة وطيبة من تربية الأولاد خاصة وتربية الكبار أيضا، فمن خير من كتب من علمائنا الموثوقين السابقين ابن القيم رحمه الله تعالى، من مثل كتابه تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود. فهذا الكتاب جامع وشامل لتربية الأطفال وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، وهو كتاب مأمون لأنه يعني من عالم يخاف الله ويتقيه متبحر في العلم على اطلاع على الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. ومثل هذا الكتاب يعني يوصى به لمن أراد أن يربي ابنه تربية إسلامية خالصة. كذلك له من الكتب في تربية الكبار إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، الداء والدواء، كتاب آخر الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ذكر فيه رحمه الله ما هي الأبواب والثغرات التي يدخل منها الشيطان على قلب ابن آدم. نعم، وكيف يتحصن المسلم من مكائد الشيطان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنية الطيبة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالعلم النافع. فهذا الكتاب إغاثة اللهفان تربية أيضا، كذلك الداء والدواء أيضا تربية. يعني فكتب ابن القيم رحمه الله من خير ما يوصى به في يعني أسس التربية الإسلامية وأصولها. ولا بأس من أراد أن يطلع على ما كتب نعم في التربية الإسلامية من قبل بعض المؤلفين مع الحذر من مناهجهم إذا كان يعني متشربين بعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، فليحذر منها، لأنهم قد يكون المؤلف يدخل اتجاهه ووجهته في كل فكرة في كل صفحة في كل لحظة، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فلابد من الحذر نعم من الأشياء التي تبث نعم في وسط كتب التربية حتى الإسلامية منها. نعم، عرفنا الآن أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما من أهم المصادر في تربية المسلم. أيضا من وسائل تربية المسلم المساجد، بيوت الله، فتعود المسلم على المسجد ولقاء الجماعة المسلمة في المسجد وما يحصل من الاحتكاك معهم في داخل هذا المسجد، هذا في أصل في حد ذاته فيه تربية للمسلم بأنه مرتبط بإخوانه وبأنه ليس يعني منعزلا عنهم وليس شاذا في حياته، بل هو فرد في مجموعة يتعاون معهم على الخير يتآلف معهم يحبهم. ولذلك تجد الفرق شاسعا بين من يشهد صلاة الجماعة وبين ذلك الرجل المنطوي في ركن بيته، نعم لا يخرج ولا يرى النور إلا إذا خرج لمكتبه فقط أيضا في حجرة نعم منفردة، وهكذا من عزلة إلى عزلة، فتجد فرقا بينه وبين ذلك الذي يعتاد المسجد ويجالس إخوانه المؤمنين ويتلقى منهم ويتلقون منه ويشعر بارتباطه بإخوته. فالمسجد يعني مجرد يعني صلاة الجماعة واللقاء بإخوتك، هذا فيه تربية للمسلم وشرفا لصدره وتوفيق لصلته بإخوانه وزرع المحبة وغرس المحبة بينه وبين إخوته الذين يشهدون صلاة الجماعة، لا سيما إذا استثمرت نعم هذه المسألة وحصل التزاور والتعاقي والتعاون على الخير والشعور بهذا الاجتماع والتجمع الذي أمر الله به وشرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، هذا الذي ذكرناه بعض منها، هذه الألفة بين جماعة المسجد المتجاورين المتآخين، هذا من أسباب ومن حكمة صلاة الجماعة ومن فوائدها ومن ثمراتها. وكانت المساجد تمثل في حياة المسلمين أمرا رئيسيا ومهما، لأن المسجد كان محل المدرسة ومحل العبادة ومحل اللقاء، كان المسجد يمثل شيئا عظيما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد وكان يعقد الألوية للغزوات من المسجد وكان يناقش القضايا التي تهم المسلمين في المسجد وكان حتى يتلقى الوفود في المسجد، فكان المسجد يمثل شيئا عظيما في حياة المسلمين الأولين. وإن كان الآن تقلصت وظائف المسجد وعلى الأقل بقي منها حضور وشهود صلاة الجماعة، وهذا أمر واجب وفيه خير كثير. المدرسة، المفروض في المدرسة أن تكون هي العمود الفقري في تربية الناشئة وفي تربية المسلم، لأن المدرسة هي التي تغذي الوليد وتغذي الطفل بالعلوم الدينية، العلوم القرآنية، العلوم النبوية، العلوم الشرعية. هذا إذا كانت مدرسة شرعية يعني على ما يعني كان عليه أئمتنا وعلماؤنا السابقون ومدارسهم، هكذا كانت المدارس يعني تربي، وكان يجد العلم إلا قليل من الناس ولا يريدون به الدنيا، كانوا يريدون بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان صفوة المجتمع هم العلماء وطلبة العلم، ما كان يهدفون بالعلم الوظائف ولا كسب الرزق، بل كانوا يقصدون بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى، فكان صفوة المجتمع هم العلماء وطلبة العلم. لكن في زماننا هذا أصبح العلم يرتاده كل إنسان ذكر وأنثى، ولكن يعني هذا سلاح ذو حدين، فالعلم في حد ذاته طيب وفي خير، لكن ما هو الهدف من هذا العلم الآن وما هو الباعث على هذا العلم مع الأسف النيات الآن فسدت إلا من رحم الله. أكثر الناس يعلم ابنه لكي يؤمن مستقبله، يعلم بنته لكي تؤمن مستقبلها، ينال الشهادة لماذا؟ لماذا يبحث عن الشهادة؟ لكي يتوفق بها ويسترزق بها. وهذا الحقيقة يعني الأمر هذا يحتاج إلى تأمل وإلى نظر وإلى تفكر، لأنه صراحة العلوم علمان، علم شرعي وعلم غير شرعي. فالعلم الشرعي يجب أن يخلص العبد فيه المنية لله تعالى، وأن يكون ورعا في تعلمه لا يقصد به الدنيا، لأن جاء بالأحاديث الوعيد الشديد لمن تعلم العلم يريد به الدنيا، وأنه يعني أول من تسحر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم عالم. نعم، هذا العالم لماذا؟ هو أول ما يبدأ بتعذيبه، لأنه ما كان يقصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، ما كان يقصد بعلمه الدار الآخرة، ما كان يقصد به الفوز بالجنة، كان يقصد به إما السمعة وإما المدح وإما الثناء. فلذلك هو أشد الناس والعياذ بالله أو من أول الناس عذابا، وشأنه شأن المجاهد الذي يقصد بجهاده المدح والثناء وليقال شجاع، وشأنه شأن المتصدق الذي يتصدق لا يقصد بذلك القرب من الله، وإنما يقصد مدح الناس وثناء الناس. فلا بد على طلبة العلم الشرعي أن يجاهدوا أنفسهم ويخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى، وأن يخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى حتى لا يدخلوا في الوعيد الشديد. لأنه جاء حديث آخر أنه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله إنما يطلبه لأجل الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، لم يرح رائحة الجنة. فالعلم الشرعي، تعلم القرآن، تفسير القرآن، الفقه، الحديث، الفرائض، كل العلوم الشرعية، العلوم الشرعية التي أخذها من الوحي، هذه ينبغي الحذر، الحذر غاية الحذر في نية متعلمها. إذا كان يقصد بالتعلم الشهادة التي يسترزق بها فهذا يحتاج إلى تصحيح نيته، وإلا يخاف عليه من هذا الوعيد الشديد، وإلا يخاف عليه من هذا الوعيد الشديد أنه تحرم عليه الجنة. قد يقول قائل: طيب أنا الآن يعني إذا كان عندي شهادة شرعية كيف أتوظف بها وأخذ بها الراتب وآكل بها الرزق، هل أنا يعني داخل دخولا أوليا في هذا الوعيد؟ فالجواب أنه فرق بين أن يكون هدفك وقصدك من البداية إلى النهاية بهذا العلم الشرعي الدنيا والوظيفة، فهذا هو الداخل في الوعيد. أما إذا كان يقصد ونيته أصلا أن يتنور بالعلم الشرعي وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي، ثم بعد ذلك نعم يحصل له الفضل والخير بواسطة هذا العلم الشرعي، نعم تبعا ليس أساسا ولا أصلا، فهذا يعني لا مانع منه إن شاء الله عند يعني الذي يتكلم في هذا المجال وعند أهل العلم، لأنه ما كان هدفه وأساسه وتعلمه يقصد به الدنيا أو يقصد به الوظيفة، إنما يعني بعد أن رزقه الله العلم ونظرا لتفرغه للعلم ولبحثه في العلم ليس عنده وقت لكتب الرزق، فلا بأس أن يأخذ من بيت المال، لا بأس أن يأخذ من بيت المال ما يكون يعني يعيشه ويقوته ويقوت عياله. ومثل هذا إمام المسجد ومؤذن المسجد، إمام المسجد يعني نظرا لانقطاعه لهذا المسجد بالذات ورعايته لهذا المسجد وحرصه على حضور صلواته، هو الذي يؤم الناس، فنظرا لهذا الانقطاع لا بأس عند أهل العلم نعم من أن يأخذ من بيت المال، لا يأخذ من أحد من شخص، لا يأخذ من بيت مال المسلمين ما ما يقوسه أو ما يسد رمقه لأنه منقطع بهذا المسجد لقاء انقطاعه لهذا المسجد. أما أن يأخذ الأجر من شخص نعم مقابل صلاته فهذا يعني لا يجوز كما يقوله العلماء المحققون، إنما يأخذ من بيت مال المسلمين، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة ولا على الإمامة، ولكن يعني بيت مال المسلمين نظير انقطاعه وتخصصه بهذا المسجد وأنه يحاسب عليه إذا أهمل فيه، فلذلك يجوز أن يأخذ من بيت المال من بيت مال المسلمين. ومثله كما قلنا المتفرغ لتعليم الناس ولطلب العلم الشرعي وللبحث في العلم الشرعي فلا بأس أن يأخذ من بيت مال المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تجرى عليهم أعطياتهم من بيت المال حتى على الإناث وعلى الأطفال وعلى الرجال، لأنه الذي يجتمع في بيت مال المسلمين كان الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم يقسمونه على المسلمين على حسب حصتهم واستحقاقاتهم. نعم، فإذا ولي أمرا من أمور المسلمين، يعني هذا الذي ليس عنده ولاية، فإذا ولي أمرا فأيضا يعطى مقابل هذه الولاية ما يعني يغنيه عن البحث عن الرزق والتفرغ لكسب الرزق. نعم، أقول أصل المدرسة، المدرسة هي العمود الفقري في تربية الناشئة وفي تربية التلاميذ على الأصل أن يكون على الخلق الجميل والخلق الحسن وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى اجتناب الرذائل وعلى اجتناب الأخلاق الفاسدة، هذا الأصل يعني في المدرسة. ولكن نشكو إلى الله أن البيئة الآن يعني عامة حقل فيها الفساد، ودخل هذا الفساد حتى في بيئة المدرسة، وإن كانت المناهج الحمد لله طيبة وجيدة ومستقاة من القرآن ومن السنة خاصة في علوم الدين، ولكن أين المدرس القدوة؟ وأين المدير القدوة؟ وأين الطالب الذي يتأثر به زميله تأثرا جيدا؟ المشكلة أنه الشارع يفسد، نعم، والخلقاء يفسدون. الشارع وبيئة الشارع من أكبر أسباب فساد الأولاد، كذلك المدرس غير المخلص والذي لا يصلح قدوة أيضا من أكبر أسباب فساد الطلاب، كذلك الاختلاط نعم بالطلاب السيئين، لو كان تلميذ على الفطرة وعلى يعني صفاء فمن مجرد اختلاطه بزملاء سيئين هذا يجعله يكتسب منهم السوء ويكتسب منهم الكذب ويكتسب منهم الأخلاق الفاسدة والكلام البذيء والسباب البذيء والشتم الذي يتورع عنه صاحب الحياء. من أين هذا يستقيم؟ من زملائه ومن الشارع. فلذلك أصبحت المدرسة وجو المدرسة متأثر بالبيئة ومتأثر بالشارع ومتأثر بالجلساء وبالخلقاء، فهذه تحتاج إلى علاج من القائمين على التعليم وإلى اجتهاد، وأن يحرصوا على أن يكون العمود الفقري في المدرسة وهو المدرس أن يكون من الصالحين من الطيبين من الأخيار، فإنه له تأثير عظيم على تلاميذه وعلى طلابه. أما مجرد كل من نال شهادة نعم التحق بالتدريس في مدارس المسلمين ويدرس أبناء المسلمين فهذا هو الذي أفسد علينا مدارسنا. لا بد أن يفحص المدرس عند إرادته دخول المدرسة للتدريس فيها، يفحص عن أخلاقه وعن صلاته وعن صدقه وعن ابتعاده عن الرذائل وعن مخالطته لأهل السوء، لا بد أن يفحص فحصا جيدا. نعم، لأنه سيكون قدوة للطلاب، لمئات الطلاب بل لآلاف الطلاب. فيا ليت
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر تسجيلات الأصالة الأزلية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أثر التربية على الفرد المسلم من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظهم الله تعالى. وكانت هذه المحاضرة يوم الخميس 24 من جماد الأولى لعام 1401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت المحاضرة بجامع الأميرة حصة بجدة. وهاتف تسجيلات الأصالة هو 687-333-84، وهاتف 688-2675، فاكس 688-3186، صندوق بريد 33709. والآن نترككم مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد طلب إلي أن ألقي محاضرة أو درسا أو نحوه في هذا العنوان الذي سمعتم، أثر التربية الإسلامية على الفرد والمجتمع. وإن كنت غير متخصص في فن مثل هذا الفن التربية، ولكن نتناوله على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. نتناول هذا الموضوع على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن التربية الآن أصبحت فنا قائما بذاته، له كلياته وله مؤلفاته وله تخصصه، وأكثر يعني ما يستقون مواد هذا العلم من المؤلفين الغربيين الاجتماعيين والفلسفيين وغيرهم.
ولكن الحمد لله لدينا ما يغنينا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه علماء الإسلام في أصول التربية وأسسها. وإن بالمقارنة بين التربية التي تستقى من القرآن ومن السنة المطهرة وبين التربية التي وفدت من العلماء الغربيين والمفكرين الغربيين فالفرق بينهما بعيد كالثرى والثريا كالفرق بين الثرى والثريا وذلك ملموس ومشاهد معنويا وحسيا فبمجرد نظرة إلى مجتمع الغربيين وإلى المجتمعات الإسلامية لا سيما المجتمعات الملتزمة بدين الله تجد أن السعادة والترابط والمحبة والأخوة وصلة الرحم والأواصر القوية هذه توجد عند بخلاف المجتمعات الغربية فهذه متلاشية ومضمحلة لم يبقى منها إلا اسمها فقط وهذا من فضل الله تعالى ثم من فضل البقية الباقية من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردنا أن نعرف معنى التربية في اللغة وفي الاصطلاح فالتربية مصدر ربى يربي تربية فهو مصدر وهذا المصدر له ثلاثة أصول أو اشتقاقات فهو إما أن يكون من ربى يربو بمعنى نما ينمو ومنه قوله تعالى وما آتيكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فيعني لوحظة التربية هنا أن المتربي ينمو شيئا فشيئا. الأصل الثاني من ربي يربى ربي يربى على وزن خفي يخفى ومنه قول الشاعر العربي فإن تسألوا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت وهذا المعنى بمعنى وهذا بمعنى ترعرع ونشأ المعنى الثاني الأول بمعنى نما والثاني بمعنى ترعرع ونشأ والمعنيان ليس متضادان بل متقاربان. الأصل الثالث من رب ورب على وزن مد يمد وهو رعاية الشيء وإصلاحه والعناية به ورعايته فهذا هو المعنى الثالث. ولعل اسم الرب سبحانه وتعالى من معانيه أنه هو المربي بنعمه سبحانه وتعالى يربي خلقه بنعمه وعنايته وحفظه فهذا فيما يتعلق بالمعنى أصل المعنى اللغوي في لغة العرب. أما المعنى الاصطلاحي للتربية فيقول الكتاب في هذا هي تنمية فكر الإنسان هي التربية الإسلامية تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس القيم الإسلامية فالوليد أو الصغير ينشأ نعم وينمى فكره ويعطى المبادئ شيئا فشيئا البسيط ثم يعني الذي هو وراءه ثم الأصعب وهكذا بالتدريج. وهذه الأشياء والمواد التي تقدم لهذا الوليد هي من تعاليم الإسلام ومن بيئة الإسلام. إذن هي تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس القيم الإسلامية أو على أساس الدين الإسلامي. فبهذا أيها الأخوة عرفنا معنى التربية الإسلامية وأنها قريبة من تنمية الإنسان سواء كان الإنسان طفلا أو كبيرا، لأنه حتى يعني الكبير قد يعني تنفع فيه التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وبعضهم قد بلغ 40 وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، فرباهم أحسن تربية وأفضل تربية. فتعطي هذا الإنسان الذي هو محل التربية تعطيه مبادئ الإسلام بالتدريج وتحيطه ببيئة إسلامية وبجو إسلامي نعم حتى ينشأ مسلما صالحا مطيعا لربه. هذا هو الهدف من التربية الإسلامية. فإذا عرفنا معنى التربية الإسلامية فما هي مصادرها؟ أول مصدر هو القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رباه الله سبحانه وتعالى بالوحي حتى أصبح أفضل الخلق على الإطلاق في أخلاقه وفي سلوكه، وشهد الله له بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه قبل ولادته وماتت أمه وهو صغير ونشأ يتيما ولم يتلقى قبل الوحي التربية الكاملة التي بلغها بعد أن نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن الكريم من أهم وأفضل مصادر التربية. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خلقه فأجابت إجابة وجيزة ولكنها واسعة المعنى، قالت كان خلقه القرآن فقط. كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة؟ وهي خير من يعبر عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الرجال يعرفون من الرسول خارج البيت فقط فهي تعرف منه داخل البيت أيضا وتسمع لما يدور خارج بيته صلى الله عليه وسلم. فقالت كان خلقه القرآن، أي انظر في القرآن فما وجدت فيه من حث على خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الخير، وما كان فيه من زجر عن شر أو تنفير منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك الشر. هذا معنى قولها رضي الله عنها. فإذا القرآن الكريم له دور عظيم في حياة المسلم، يربي فيه الخلق الحسن ويربي فيه معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وقدرة الله وجلال الله تبارك وتعالى. وهذا هو الباعث الحقيقي على التربية الطيبة وعلى الأخلاق الحسنة، لأنه بالخوف من الله تبارك وتعالى يحصل الإخلاص من العبد ويحصل الامتثال للأوامر. فيكون صادقا في معاملته وفي قوله، ويكون ذا صبر وذا حلم وصاحب وفاء، ليس صاحب نقص ونقض للعهود والوعود، ويكون متطلعا إلى مساعدة الآخرين، ويسعى بجهده لمساعدة الآخرين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن جماع الخير وجماع الأخلاق الحسنة هو في الصدق، كما أن جماع الشر وجماع الأخلاق السيئة هو في الكذب. فالكاذب لا خير فيه، الكاذب لا خير فيه أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الكذب، وأخبر بأن المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، قد يحصل منه حتى السرقة أو الزنا لكن لا يكذب، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكاذب والكذب عنوان للأخلاق السيئة كلها، لأن الكاذب ممكن يفعل الفاحشة ويقول إذا سئلت أقول ما فعلتها، لكن الصادق يستحي من نفسه، يستحي من الله، يستحي من عباد الله. فالصدق والحياء متلازمان. فلو أن المربون أتقنوا وأحسنوا أن يعلموا المتربين خطلة الصدق لاستطاعوا أن ينجحوا في التربية الصحيحة 90%، وبقية الأخلاق كلها 10%، لأنه كما قلنا الصدق جماع الخير والكذب جماع الشر، أي يجمع خصال الخير الصدق كما يجمع خصال الشر الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فبهذا عرفنا تغليظ القرآن، تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عن الكذب، كما عرفنا الثناء والمدح والتزكية لأهل الصدق والصادقين. فلو أن حرصنا من الأخلاق على أهمها وهو الصدق فنتمثله ونطبقه في حياتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، نصدق مع الله ونصدق مع عباد الله، ونتجنب الكذب على عباد الله ونقل الأخبار الكاذبة أو اختراع أحداث لم تحدث أو إخبار عن شيء لم يقع، لو فعلنا ذلك لحزنا خيرا عظيما. فبهذا عرفنا أهمية المصدر الأول وهو القرآن الكريم في التربية الإسلامية. ولك أن تستعرض ماذا في القرآن الكريم من أنواع التربية ومن أسس التربية وأصولها، فمن الصعب في جلسة مثل هذه الإحاطة بالأسس التي اشتمل عليها القرآن الكريم مما يدخل في قسم التربية الإسلامية الصحيحة. فلنأخذ أمثلة. أولا الأحكام التي ذكرها الله في القرآن الكريم من الأمر بالصلاة والأمر بالصوم والأمر بالذكر وغير ذلك من الأحكام والعبادات، إنها تبعث على التقوى وعلى تزكية النفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لماذا أمر الله بالصيام؟ لعلكم تتقون. فإذا هذه العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى لتزكية النفس من الأخلاق السيئة، وتزكية النفس من الانهماك على الدنيا وملذاتها، وربط الإنسان بربه تبارك وتعالى وربطه بالآخرة. وإذا تحققت هذه الأمور في شخص تحققا كاملا أو شبه كامل، فخذ منه ما شئت من الخير ومن الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة. وخير مثال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في الجاهلية ثم كيف تحولوا بعد إسلامهم وبعد تمرسهم في الوحي وفي كلام الله سبحانه وتعالى واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلبوا انقلابا كبيرا، فرق بينهم في الجاهلية وفي الإسلام. كانوا في الجاهلية أهل خداع وفك وبطش، نعم، وثأر ودماء وأشلاء، ويعني قريب من الجاهليون كانوا قريبين من أخلاق السباع في الغابة خاصة في جزيرة العرب. ثم انظروا كيف تحولوا بعد القرآن وبعد الإسلام إلى مخلوقات تقرب أن تكون مثل الملائكة في صفائها ونقائها وسموها وطهرها، وهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل تعليمات القرآن المصدر الأول للتربية الإسلامية الصحيحة. أما المصدر الثاني فهو السنة النبوية وصاحبها عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية وصاحبها، فأما صاحبها صلى الله عليه وسلم فكان يمثل جزءا مهما جدا للصحابة في القدوة وفي المثل، لأن التربية قد تكون يعني بنظريات وأوامر وحق وترغيب وترهيب، يعني مكتوب أو مقروء أو مسموع، وقد تكون بالتمثل شخصية، يعني شخص يكون هو القدوة لمن حوله، يكون هو القدوة لمن حوله. وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يمثلون التطبيق ويمثلون القدوة لأصحابهم وأتباعهم وحواريهم. فلا شك أن الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم يرمقونه في كل لحظة وفي كل حين، ويقتدون به ويتبعونه، وليس هذا تقليدا أعمى، لا، هذا اقتداء واتباع بأمر الله تبارك وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسوة تقتدون به، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، كل أعماله وأقواله حق لنا أن نقتدي به فيها صلى الله عليه وسلم. كذلك اتباع ليس تقليد، إنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الإنسان الوحيد الذي تغمض عينك وتتبع في كل شيء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ولا بد أن يكون عندك تمييز بين خطئه وصوابه، لأن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة وصاحبها، فالسنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، نعم، في التربية والتيشئة الصحيحة. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بكل حق وبكل خير، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين. والسنة لا شك هي شارحة للقرآن ومفسرة للقرآن، وكما يوجد في القرآن نصوص كثيرة نعم تدخل في التربية، فكذلك السنة فيها نصوص كثيرة نعم تدخل في التربية ويصعب استعراضها. على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وغير ذلك من التعليمات التربوية في حياة المسلم في منزله وفي مسجده وفي جهاده وفي حربه وفي سلمه. فالأمثلة أصعب من أن تحصر أو أن تحصى في وقت قصير كوقتنا هذا، ولكن من شاء الاطلاع على هذه الأمثلة في السنة فليقرأ بعض الكتب التي يعني ألفت في التربية الإسلامية على الطريقة التي تم يعني يكون فيها استقاء من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. ومع الأسف يعني الكتب التي يوثق بها في هذا الجانب الحق يقال إنها قليلة، نعم، لأن كما قلنا كتب التربية وعلم النفس هذه يعني أكثرها تستقي من تعليمات المنظرين الغربيين، إلا من رحم الله بعض الناس كتبوا كتبا في التربية الإسلامية، وإن كان بعضها لا تسلم من أخطاء في التوجهات، نعم لا تسلم من أخطاء في التوجهات لأن مؤلفها قد يكون متأثرا بخلفيات. فمن الصعب أن أقول لكم عليكم بالكتاب الفلاني نعم في التربية، فإنه يعني مأمون الجانب من الصعب جدا أيها الشباب، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى يسهل يعني من يكتب كتابات جيدة على طريقة أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح سالمة من الشوائب. وإن كان مثل كتب ابن القيم رحمه الله يعني فيها جرعات كبيرة وطيبة من تربية الأولاد خاصة وتربية الكبار أيضا، فمن خير من كتب من علمائنا الموثوقين السابقين ابن القيم رحمه الله تعالى، من مثل كتابه تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، فهذا الكتاب جامع وشامل لتربية الأطفال وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، وهو كتاب مأمون لأنه يعني من عالم يخاف الله ويتقيه متبحر في العلم على اطلاع على الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة. ومثل هذا الكتاب يعني يوصى به لمن أراد أن يربي ابنه تربية إسلامية خالصة. كذلك له من الكتب في تربية الكبار إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، الداء والدواء، كتاب آخر الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ذكر فيه رحمه الله ما هي الأبواب والثغرات التي يدخل منها الشيطان على قلب ابن آدم، نعم، وكيف يتحصن المسلم من مكائد الشيطان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنية الطيبة وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالعلم النافع. فهذا الكتاب إغاثة اللهفان تربية أيضا، كذلك الداء والدواء أيضا تربية، يعني فكتب ابن القيم رحمه الله من خير ما يوصى به في يعني أسس التربية الإسلامية وأصولها. ولا بأس من أراد أن يطلع على ما كتب نعم في التربية الإسلامية من قبل بعض المؤلفين مع الحذر من مناهجهم إذا كان يعني متشربين بعض المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح فليحذر منها، لأنهم قد يكون المؤلف يدخل اتجاهه ووجهته في كل فكرة في كل صفحة في كل لحظة، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فلابد من الحذر نعم من الأشياء التي تبث نعم في وسط كتب التربية حتى الإسلامية منها. نعم عرفنا الآن أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما من أهم المصادر في تربية المسلم. أيضا من وسائل تربية المسلم المساجد بيوت الله، فتعود المسلم على المسجد ولقاء الجماعة المسلمة في المسجد وما يحصل من الاحتكاك معهم في داخل هذا المسجد، هذا في أصل في حد ذاته فيه تربية للمسلم، لأنه مرتبط بإخوانه وبأنه ليس يعني منعزلا عنهم وليس شاذا في حياته، بل هو فرد في مجموعة يتعاون معهم على الخير يتآلف معهم يحبهم. ولذلك تجد الفرق شاسعا بين من يشهد صلاة الجماعة وبين ذلك الرجل المنطوي في ركن بيته، نعم لا يخرج ولا يرى النور إلا إذا خرج لمكتبه فقط أيضا في حجرة نعم منفردة، وهكذا من عجلة إلى عجلة، فتجد فرقا بينه وبين ذلك الذي يعتاد المسجد ويجالس إخوانه المؤمنين ويتلقى منهم ويتلقون منه ويشعر بارتباطه بإخوته. فالمسجد يعني مجرد يعني صلاة الجماعة واللقاء بإخوتك هذا فيه تربية للمسلم وشرف لصدره وتوثيق لصلته بإخوانه وزرع المحبة وغرس المحبة بينه وبين إخوته الذين يشهدون صلاة الجماعة، لا سيما إذا استثمرت نعم هذه المسألة وحصل التزاور والتعافي والتعاون على الخير والشعور بهذا الاجتماع والتجمع الذي أمر الله به وشرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، هذا الذي ذكرناه بعض منها، هذه الألفة بين جماعة المسجد المتجاورين المتآخين، هذا من أسباب ومن حكمة صلاة الجماعة ومن فوائدها ومن ثمراتها. وكانت المساجد تمثل في حياة المسلمين نعم أمرا رئيسيا ومهما، لأن المسجد كان محل المدرسة ومحل العبادة ومحل اللقاء، كان المسجد يمثل شيئا عظيما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد وكان يعقد نعم الألوية للغزوات من المسجد وكان يناقش القضايا التي تهم المسلمين في المسجد وكان حتى يتلقى الوفود في المسجد، فكان المسجد يمثل شيئا عظيما في حياة المسلمين الأولين. وإن كان الآن تقلصت وظائف المسجد وعلى الأقل بقي منها حضور وشهود صلاة الجماعة، وهذا أمر واجب وفيه خير كثير. المدرسة، المفروض في المدرسة أن تكون هي العمود الفقري في تربية الناشئة نعم وفي تربية المسلم، لأن المدرسة هي التي تغذي الوليد وتغذي الطفل بالعلوم الدينية، العلوم القرآنية، العلوم النبوية، العلوم الشرعية، هذا إذا كانت مدرسة شرعية يعني على ما يعني كان عليه أئمتنا وعلماؤنا السابقون ومدارسهم، هكذا كانت المدارس يعني تربي وكان له العلم إلا قليل من الناس، ولا يريدون به الدنيا، كانوا يريدون بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان صفوة المجتمع هم العلماء وطلبة العلم، ما كان يهدفون بالعلم الوظائف ولا كسب الرزق، بل كانوا يقصدون بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. فكان صفوة المجتمع هم العلماء وطلبة العلم. لكن في زماننا هذا أصبح العلم يرتاده كل إنسان ذكر وأنثى، ولكن يعني هذا سلاح ذو حدين، فالعلم في حد ذاته طيب وفي خير، لكن ما هو الهدف من هذا العلم الآن؟ وما هو الباعث على هذا العلم؟ مع الأسف النيات الآن فسدت إلا من رحم الله. أكثر الناس يعلم ابنه لكي يؤمن مستقبله، يعلم بنته لكي تؤمن مستقبلها، ينال الشهادة لماذا؟ لماذا يبحث عن الشهادة؟ لكي يتوفق بها ويسترزق بها. وهذا الحقيقة يعني الأمر هذا يحتاج إلى تأمل وإلى نظر وإلى تفكر، لأن صراحة العلوم علمان، علم شرعي وعلم غير شرعي. فالعلم الشرعي يجب أن يخلص العبد فيه المنية لله تعالى، وأن يكون ورعا في تعلمه لا يقصد به الدنيا، لأن جاء بالأحاديث الوعيد الشديد لمن تعلم العلم يريد به الدنيا، وأنه يعني أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم عالم. نعم، هذا العالم لماذا هو أول ما يبدأ بتعذيبه؟ لأنه ما كان يقصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى، ما كان يقصد بعلمه الدار الآخرة، ما كان يقصد به الفوز بالجنة، كان يقصد به إما السمعة وإما المدح وإما الثناء. فلذلك هو أشد الناس والعياذ بالله أو من أول الناس عذابا، وشأنه شأن المجاهد الذي يقصد بجهاده المدح والثناء وليقال شجاع، وشأنه شأن المتصدق الذي يتصدق لا يقصد بذلك القرب من الله، وإنما يقصد مدح الناس وثناء الناس. فلا بد على طلبة العلم الشرعي أن يجاهدوا أنفسهم ويخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى، وأن يخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى حتى لا يدخلوا في الوعيد الشديد. لأنه جاء حديث آخر أنه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله إنما يطلبه لأجل الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، لم يرح رائحة الجنة. فالعلم الشرعي، تعلم القرآن، تفسير القرآن، الفقه، الحديث، الفرائض، كل العلوم الشرعية، العلوم الشرعية التي أقلها من الوحي، هذه ينبغي الحذر، الحذر غاية الحذر في نية متعلمها. إذا كان يقصد بالتعلم الشهادة التي يسترزق بها فهذا يحتاج إلى تصحيح نيته، وإلا يخاف عليه من هذا الوعيد الشديد، وإلا يخاف عليه من هذا الوعيد الشديد أنه تحرم عليه الجنة. قد يقول قائل قيد أنا الآن يعني إذا كان عندي شهادة شرعية كيف أتوظف بها وأخذ بها الراتب وآكل بها الرزق؟ هل أنا يعني داخل دخولا أوليا في هذا الوعيد؟ فالجواب أنه فرق بين أن يكون هدفك وقصدك من البداية إلى النهاية بهذا العلم الشرعي الدنيا والوظيفة، فهذا هو الداخل في الوعيد. أما إذا كان يقصد ونيته أصلا أن يتنور بالعلم الشرعي وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي، ثم بعد ذلك نعم يحصل له الفضل والخير بواسطة هذا العلم الشرعي، نعم تبعا ليس أساسا ولا أصلا، فهذا يعني لا مانع منه إن شاء الله عند يعني الذي يتكلم في هذا المجال وعند أهل العلم. لأنه ما كان هدفه وأساسه وتعلمه يقصد به الدنيا أو يقصد به الوظيفة، إنما يعني بعد أن رزقه الله العلم ونظرا لتفرغه للعلم ولبحثه في العلم ليس عنده وقت لكسب الرزق، فلا بأس أن يأخذ من بيت المال، لا بأس أن يأخذ من بيت المال ما يكون يعني يعيشه ويقوته ويقوت عياله. ومثل هذا إمام المسجد ومؤذن المسجد، إمام المسجد يعني نظرا لانقطاعه لهذا المسجد بالذات ورعايته لهذا المسجد وحرصه على حضور صلواته، هو الذي يؤم الناس، فنظرا لهذا الانقطاع لا بأس عند أهل العلم نعم من أن يأخذ من بيت المال، لا يأخذ من أحد من شخص، لا يأخذ من بيت مال المسلمين ما يقوته أو ما يسد رمقه، لأنه منقطع بهذا المسجد لقاء انقطاعه لهذا المسجد. أما أن يأخذ الأجر من شخص نعم مقابل صلاته فهذا يعني لا يجوز كما يقوله العلماء المحققون، إنما يأخذ من بيت مال المسلمين، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة ولا على الإمامة، ولكن يعني من بيت مال المسلمين نظير انقطاعه وتخصصه في هذا المسجد وأنه يحاسب عليه إذا أهمل فيه، ولذلك يجوز أن يأخذ من بيت المال من بيت مال المسلمين. ومثله كما قلنا المتفرغ لتعليم الناس ولطلب العلم الشرعي وللبحث في العلم الشرعي فلا بأس أن يأخذ من بيت مال المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تجرى عليهم أعطياتهم من بيت المال، حتى على الإناث وعلى الأطفال وعلى الرجال، لأنه الذي يجتمع في بيت مال المسلمين كان الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم يقسمونه على المسلمين على حسب حصصهم واستحقاقاتهم. نعم، فإذا ولي أمرا من أمور المسلمين، يعني هذا الذي ليس عنده ولاية، فإذا ولي أمرا فأيضا يعطى مقابل هذه الولاية ما يعني يغنيه عن البحث عن الرزق والتفرغ لكسب الرزق. نعم، أقول أصل المدرسة، المدرسة هي العمود الفقري في تربية الناشئة وفي تربية التلاميذ على الأصل أن يكون على الخلق الجميل والخلق الحسن وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى اجتناب الرذائل وعلى اجتناب الأخلاق الفاسدة، هذا الأصل يعني في المدرسة. ولكن نشكو إلى الله أن البيئة الآن يعني عامة حقل فيها الفساد، ودخل هذا الفساد حتى في بيئة المدرسة، وإن كانت المناهج الحمد لله طيبة وجيدة ومستقاة من القرآن ومن السنة خاصة في علوم الدين، ولكن أين المدرس القدوة؟ وأين المدير القدوة؟ وأين الطالب الذي يتأثر به زميله تأثرا جيدا؟ المشكلة أنه الشارع يفسد، نعم، والخلقاء يفسدون. الشارع وبيئة الشارع من أكبر أسباب فساد الأولاد، كذلك المدرس غير المخلص والذي لا يصلح قدوة أيضا من أكبر أسباب فساد الطلاب، كذلك الاختلاط نعم بالطلاب السيئين، لو كان تلميذ على الفطرة وعلى يعني صفاء فمن مجرد اختلاطه بزملاء سيئين هذا يجعله يكتسب منهم السوء ويكتسب منهم الكذب ويكتسب منهم الأخلاق الفاسدة والكلام البذيء والسباب البذيء والشتم الذي يتورع عنه صاحب الحياء. من أين هذا يستقيم؟ من زملائه ومن الشارع. فلذلك أصبحت المدرسة وجو المدرسة متأثر بالبيئة ومتأثر بالشارع ومتأثر بالجلساء وبالخلقاء. فهذه تحتاج إلى علاج من القائمين على التعليم وإلى اجتهاد، وأن يحرصوا على أن يكون العمود الفقري في المدرسة وهو المدرس، أن يكون من الصالحين من الطيبين من الأخيار، فإنه له تأثير عظيم على تلاميذه وعلى طلابه. أما مجرد كل من نال شهادة، نعم التحق بالتدريس في مدارس المسلمين ويدرس أبناء المسلمين، فهذا هو الذي أفسد علينا مدارسنا. لا بد أن يفحص المدرس عند إرادته دخول المدرسة للتدريس فيها، يفحص عن أخلاقه وعن صلاته وعن صدقه وعن ابتعاده عن الرذائل وعن مخالطته لأهل السوء. لا بد أن يفحص فحصا جيدا. نعم، ليه؟ لأنه سيكون قدوة للطلاب، لمئات الطلاب بل لآلاف الطلاب. فيا ليت